كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
مواقف أدبية.
مواقف أدبية.
مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. جسد الشخصيات أسعد أشعث.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذا اللقاء الأدبي مواقف أدبية، وكما تعودنا أننا في كل حلقة نستعرض قصيدة أو نماذج من قصائد شعراء من العصور السابقة، لكننا اليوم وتحديدا لأننا نعيش فترة جهاد ملحمي أسطوري لدى إخواننا في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، حيث مجاهدو فلسطين يصنعون أياما تاريخية قصمت ظهر اليهود وكشفت عن الفشل الذريع لجهازهم الاستخباراتي. ولذلك سنتوقف مع قصيدة من قصائد اليوم وشاعر معاصر، شاعر ألقى الكثير من القصائد في هذه الفترة وتحديدا في طوفان الأقصى، وهو من الكتاب المبدعين من الشعراء المبدعين في القصائد الثورية والقصائد النضالية، ولديه قصيدة مشهورة هي التي ستكون موضوعنا في هذه الحلقة.
اليوم خيبر من جديد تفتح، والنصر صبح بالبشائر يصبح، من نور ذكرى مولد الهادي أتى، طوفان نصر بالبهاء موشح، فبه ثنيات الوداع تنورت، وبه ثنيات القطاع تسلح، شابت بنخل الانتظار رموشنا ترنو ليوم الانتصار وتطمح، طلعت كرامتنا بغزة هاشم بدرا كغزوة بدر عزا ينفح، فدعوا الكتائب إنها منصورة ومسارها يمضي لما هو أنجح، عجز الكيان اليوم أمر واضح، وزوال إسرائيل أمر أوضح، وإذا الصهاين في الحجاز تجولوا، ويهود تسرح في دبي وتمرح، فاليوم أبطال الفداء تجولوا بمعسكراتك والهشاشة تفضح، خبتم بأحدث تكنولوجياكم وهم بشراع فرناس العتيق وأفلحوا، ذا جعفر الطيار صار جعافرا في عين قبتك الحديد يجنح، فإذا اعتذرتم أنكم لم تعلموا فالعذر من قبح الهزيمة أقبح، أين الجدار وأين راداراتكم ومخابرات لم تزل تتبجح، وجنود نخبتكم برغم عتادها من بطن مركافة تشال وتطرح.
شاعرنا هو الشاعر والأديب عبد السلام المتميز، وقصيدته ستكون قصيدة طوفان الأقصى. أما ضيفنا الذي سيستعرض هذه القصيدة ويحلل ما فيها من أساليب وملامح أدبية وشعرية وفكرية وما إلى ذلك، وربما تراثية وقصصية، ضيفنا هو الشاعر والأديب والكاتب الأستاذ حاتم شراح، عضو اتحاد الأدباء والكتاب. نجدد ترحيب بك أستاذ.
أشكرك على هذه الاستضافة، وأنا سعيد جدا أيضا أكرر سعادتي مع زميلنا الشاعر الكبير والعظيم والمجاهد والمؤمن عبد السلام المتميز الذي أتحفنا بهذه القصيدة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له أجرها، والتي أتحفنا بها بما فيها من لغة عظيمة وفيها من تجديد في الشعر.
نعم، سنبدأ وندخل مباشرة في تحليل أبيات القصيدة ومطلع القصيدة، وهذا هو الربط ربما التاريخي. اليوم خيبر من جديد تفتح والنصر صبح بالبشائر يصبح. هنا تحديدا خيبر، رغم أن خيبر أستاذ حاتم هي في المدينة، ولكن دائما عندما نتحدث عن اليهود وعن الصراع بين المسلمين واليهود دائما تذكر خيبر على رأس العداء، العداء الأزلي بين الحق والباطل. كيف يتمثل في قصائد الشعراء ولماذا تحديدا خيبر؟
طبعا عندما نستعرض التاريخ الإسلامي نجد أنه بداية بني قينقاع أجلوا بدون حرب، بني قريظة أجلوا بدون حرب، بني النضير أجلوا بدون حرب، لكن عندما نصل إلى خيبر هنا بدأت المواجهة. كانت مواجهة استعرض فيها اليهود قوتهم، قوتهم متمثلة في مرحب الذي قضى عليه الإمام علي كرم الله وجهه وأسقطه، وكان يعني فلتة في اليهود. اليهود من طباعهم الجبن والخوف، ولكن أن يأتي يهودي ويطلب البراز ويدعي البطولة، وكان فعلا بطل حتى، ولكن الإمام علي بن أبي طالب قضى عليه، قضى على أحلام اليهود في القضاء على مرحب. فالشاعر عندما بدأ قصيدته بهذا النقطة بخيبر كونها أول مواجهة، ولهذا اليهود لم يزالوا ولن يزالوا معادي لخط الإمام علي ومن معه، لأن حقدهم دفين ويرجع إلى خيبر.
الله.
نعم
نعم، جميل هذا الربط التاريخي، وهو مهم جدا أن يعرفه الجمهور. هنا أستاذ حاتم أيضا في البيت الثاني، وهنا ربط أيضا، نتحدث عن الصراع بين الإسلام والكفر واليهود وبين اليهود وآل البيت. وفي البيت الثاني يذكر الشاعر عبد السلام المتميز ذكرى المولد النبوي، وكأنه قد قالها في ذكرى المولد النبوي، يقول: من نور ذكرى مولد الهادي أتى طوفان نصر بالبهاء موشح. من مولد الهادي وطوفان الأقصى. هنا الربط أستاذ حاتم بين مولد الهادي وطوفان الأقصى، بين أساس الدعوة وأساس الإسلام والجهاد، الربط بين الدين والجهاد في هذا الدين.
لاحظ الشاعر لا ينفك عن الأحداث الجارية من حوله، ولهذا تلاحظ عبد السلام عندما في ظل طوفان الأقصى مزج، وكأن ذكرى المولد النبوي الشريف أتت بنور، أتت بهاجس، اغتلت في نفسه والحالة الشعورية أعطته زخما شعوريا، أعطاه بعدا نفسيا، حتى جاءت القصيدة الصادقة في معانيها وفي كلماتها، حتى أنها طالت القصيدة، لم نقول طالت، وإنما الموضوع الذي تكلم عنه
احتاج، حتى ما بش فيها تكرار، ما بش فيها، تحس أن الأبيات مترابطة وليس فيها أي تكرار، لا تمل، رغم أنها طويلة، هي طويلة صحيح، ولكن كل ما فيها جاء في مكانه الصحيح. واصل.
طبعا الأحداث التي تكلم عنها واستقصى المعاني التي كانت في نفسه والتي أراد إيصالها إلى المتلقي، أيضا حتى القافية والبحر، طبعا القافية والبحر أعطاه مساحة، القافية الحاء
الكامل،
نعم البحر الكامل، وروي الحاء الكلمات كانت في محلها، لم يكرر قوافي. أيضا كانت لغة قوية جدا مليئة بالاستعارات، لا تجد بيتا واحدا إلا وتلاحظ فيه إما استعارة أو تضاد أو إنشاء أو كناية أو أمر أو نهي. قصيدة من أروع القصائد التي سمعناها، وهي تدل على أن عبد السلام سوف يتحمنا بالمزيد والمزيد من هذه القصائد.
نعم، ما أعجبني كثيرا الربط، والربط الجميل بين وصول، طبعا هي في المولد النبوي وطوفان الأقصى، فربط بين وصول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله إلى المدينة وطوفان الأقصى. لاحظ الإبداع واختيار الكلمات، ويقول فبه ثنيات الوداع تنورت، وبه ثنيات القطاع تسلح، شابت بنخل الانتظار رموشنا، ترنو ليوم الانتصار وتطمح. لاحظ الصورة الجميلة في هذين البيتين.
طبعا صورة لا تستغرب من عبد السلام الشاعر المتميز
كسمة.
وكأنه اسما على مسمى.
نعم.
الهجرة وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكذلك فتح مكة، هذين الحدثين سيتكرران إن شاء الله في الأقصى. سوف تحرر فلسطين بإذن الله، وسوف تتتابع الجيوش المسلمة إلى هناك، وسوف يصلي كل مسلم يتمنى وأمنيته أن يصلي في الأقصى. لماذا؟ لأن هذه القضية هي التي وحدت المسلمين اليوم، وسوف توحدهم على مدى الأجيال. وإذا لم توحد المسلمين القدس والأقصى فمن سيوحدهم؟ الآن أصبح التفكك الذي صنعه اليهود والذي صنعه أعداء المسلمين هو لأجل حرف البوصلة عن فلسطين إلى قضايا هامشية، الغرض منها تفكيك وتفرقة وشرذمة الجسد الإسلامي الواحد. عبد السلام في قصيدته يا سلام، عندما انفتحت له آفاق اللغة، قاموس شعري ثري جدا، صور تضاد تشال وتطرح كناية وتصرح. هناك الحكمة الحكمة عندما يقول فالسلم يدرك بالسلاح ويجتنى، والعز يؤخذ عنوة لا يمنح. ما شاء الله، حكمة.
صحيح.
هذا من نعم هذه الأبيات يجب أن تتداول على الألسنة، وأن تؤخذ على بعين الاعتبار أنها من شاعر يمني شباب، يعني من شعراء الشباب.
نعم.
الذين ثقافتهم ثقافة قرآنية وتبحروا في اللغة.
نعم.
شاعر مثقف، وسمعنا كثيرا من أشعاره، هو موجود في الساحة ونسمع عبر القصائد التي يزومل بها المنشدون.
نعم.
والتي لا نستغرب من هذا القصيدة. نعم.
أستاذ حاتم، من المعروف عن أساليب التوجيه المعنوي في الحرب والقتال، طبعا التحفيز من القيادة يكون له دور، إضافة إلى الدور الإعلامي، توجيه معنوي بالذات عندنا اليوم في التوجيه المعنوي، مقصود به التوجيه الإعلامي لحشد الناس ورفع معنوياتهم. إلى أي مدى يلعب الشاعر الثائر، الشاعر المجاهد، إلى أي مدى يلعب دورا في تحفيز همم المجاهدين والمقاتلين في كل الجبهات؟
طبعا الشعراء سواء الذين يكتبون بالشعر الفصيح أو الشعر الشعبي، هؤلاء يقومون بدور عظيم، دور تعبوي، توجيه معنوي، يحشدون، يعززون الروح المعنوية في نفوس الجنود وفي نفوس أبناء الشعب بشكل عام. وهذه القصيدة من هذا القبيل. تلاحظ أنه مفردات البطولة
تحفيزية،
المفردات العسكرية، السلاح، القواعد، التكنولوجيا العسكرية، الجيش، هذه المفردات موجودة في القصيدة. استحضار الأبطال، نعم، ضومرها.
نعم، سنأتي إلى موضوع استحضار الأبطال، وهذا موضوع مهم جدا، ولكن نتوقف عند هذه الأبيات التي يقول فيها
والله والله لو خاضوا البحار فإننا في غور أغوار المنايا نسبح، في غور أغوار المنايا نسبح، وحنين إن عادت فنحن بأحمد شهب مسومة وزند تقدح، وتكررت أحد وفي مأساتها تسعى الغوائل للنبي وتجمح، وولاة أمتنا تدس رؤوسها بالذل في نيل العمالة ترزح، هم يصعدون إلى الفرار وأحمد يدعوهم ودماه توشك تسفح، تركوه لا لغنيمة لاحت لهم بل هم أشاروا لليهود ولوحوا، جبل الرماة يصيح فينا قائلا لا تتركوه اليوم أيضا يجرح، لبيك لبيك نحن سهامه ورماته لو حاربتنا الأرض لا نتزحزح، صبرا صبرا على جبل البطولة لم نزل ما دام قال المصطفى لا تفرحوا.
هنا أستاذ حاتم القسم يقول والله لو خضت البحار فإننا في غور أغوار المنايا نسبح. استخدام القسم وأهمية القسم في القصيدة ماذا يدل؟
طبعا القسم من الأساليب الإنشائية، الأساليب الإنشائية، والله سبحانه وتعالى تلاحظ في القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستخدم هذا الأسلوب، وهو لتأكيد أمر ما. عبد السلام عندما يقول والله لو خضت البحار فإننا في غور أغوار المنايا نسبح، والله لو فتح المجال رأيتنا جيشا به شبه الجزيرة تطفح، لرأيت فينا ألف طومر منجدا وبقبضتيه مجنزر ومصفح، يعني تلاحظ أنه أقسم على ماذا؟ لرأيت فينا. إذن القسم يأتي لتأكيد أمر ما، عندما يقول لرأيت فينا ألف طومر، فعلا الشعب اليمني
والمرء يجب أن يبر بقسمه.
نعم.
معناه أنه متأكد أننا سننتصر بإذن الله، متوكلين على الله. هذا القسم يعني يمين ثم يلزم نفسه بأمر ما، هي أشبه مش أشبه وإنما ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى بأنه سيحقق النصر.
طبعا هو قلنا تحشيد التعبئة، هذا الكلام يجب أن يصل إلى كل مجاهد، لأنه فعلا الشعب اليمني لديه هذه الروح الإيمانية، روح الفداء، روح الجهاد. الله سبحانه وتعالى وصفنا في القرآن الكريم بالقوة والبأس الشديد، والآن تجسد هذا الكلام، تجسد هذا الكلام. وأنا عندما تستعرض التاريخ تلاحظ أن الشعب اليمني هو من بادر إلى الدفاع عن الإسلام، إلى الفتوحات الإسلامية، إلى الجهاد في سبيل الله في عهد رسول الله ومن بعده، ولا زال حتى اليوم يسطر هذه الملاحم العظيمة التي نفخر بها ونعتز أننا يمنيين. ولهذا تلاحظ عبد السلام عندما يقول رأيت فيه، فعلا هو يستند إلى قاعدة شعبي، هو يستند إلى واقع يتجسد في ضرب في ما نقوم به.
نعم.
في عملياتنا، في موقفنا العظيم الذي يفخر به كل يمني على مدى الأجيال.
نعم. هنا نماذج، وقد ذكرت أنت طومر ذكره في القصيدة، تقديم النماذج في القصائد الشعرية ماذا يفيد للمتلقي وللقارئ وللمستمع الذي يكون ربما للعدو إذا كانت موجهة للأعداء؟ تقديم النماذج في القصائد ماذا يقدم، ماذا يفيد؟
طبعا طومر هو نموذج، هناك نماذج كثيرة لو أحب الإنسان أن يستعرضها لاستعرضها، ولكن من هؤلاء النماذج، لأن هذا النموذج الذي حاول أن ينقذ زملائه وحتى وصل إلى أن استشهد.
نعم.
نعم. نحن لا نلمع، لم يلمع عبد السلام لشخص موجود يتزلف إليه أو يمدحه، لا، هذا
استشهد.
مجاهد استشهد
فوق الطقم.
نعم. واستشهد على مرأة ومسمع وثقة الكاميرا وثقته. نعم. تم توثيقه وهو في يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن قام بموقف بطولي، وهو يستحق أن يشار إليه بالبنان كغير من الشهداء العظام. ولهذا عبد السلام تحسب له في القصر، لو لم يكن له إلا هذه اللفتة لكفت.
نعم، نعود إلى مسألة استحضار التراث. يذكر عبد السلام في القصيدة، يذكر حنين، يذكر مرحب، يذكر غزوة أحد، ويذكر ذي الفقار سيف الإمام علي عليه السلام. ماذا يفيد استحضار التراث في الشعر الحديث والشعر المواجه؟
طبعا الشاعر عندما يستحضر التراث هو يعتز به في المقام الأول. عندما يستحضر التراث عبد السلام في بداية قصيدته يقول: اليوم خيبر من جديد تفتح، والنصر صبح بالبشائر يصبح. وفي آخر شطر من البيت الأخير يقول: وتكررت أحد وفي مأساة إلى آخر. فهو استحضر التراث من بداية القصيدة إلى نهايتها، حتى عندما في ثنايا القصيدة هو لا يخرج عن استعراض بطولات اليمنيين وبأسهم وإيمانهم وجهادهم، وعندما يحفزهم أو عندما يعمل تعبئة معنوية هو يذكرهم فقط باب التذكير. وإلا فالإيمان يغتلي في صدر كل يمني مجاهد، ولن تعدم اليمنيين الأبطال والمجاهدين عبر التاريخ.
نعم، نصل إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة، ونتوقف أستاذ حاتم مع أبرز ما لفت انتباهك من الأساليب الشعرية والأساليب الأدبية والبلاغية في مجموعة أبيات هذه القصيدة. ما الذي استوقفك؟
ألاحظ أن الحكمة ظهرت في الأبيات، أيضا التناص مع القرآن الكريم في قوله: ولتدخلوا من باب حطة سجدا لا تظلموا أبدا ولا تتبجحوا وسيقصفون فإن تألمتم فهم يتألمون وإن صمتتم تفلحوا. نعم، هذا تناص مع القرآن.
قولوا حطة نغفر لكم من خطاياكم. نعم
نعم، وهذا إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون.
نعم،
لن تطلق الأشعار لن نطلق الأشعار بل نيراننا فالنار من سحر البلاغة أفصحوا.
الله،
هذا البيت تلاحظ تشبيه ضمني. نعم، لن نطلق الأشعار، هذا استعارة طبعا، فالنار من سحر البلاغة، سحر البلاغة أيضا أفصحوا. فعلا الآن هو يقارن بين السلاح والبلاغة، بين الشعر بين السيف والقلم.
يا سلام.
نعم، حتى السيف والقلم هذه كانت قضية.
يعني مسألة البلاغة ليست مسألة أدبية وشاعرية وعواطف فقط، وإنما ربما محفزات قتالية.
أيضا التضاد استخدمه في كثير من الأبيات، تشال وتطرح كناية مصرح. أيضا استعرض المفردات، المفردات المعاصرة التي مثل تكنولوجياكم، أيضا استعرض ميركابا، أيضا عند طوفان بدر، هذا أسماء الصواريخ. أيضا استعرض اسم الصهاينة، هذا المفرد الذي بدأ يخفت، وإلا فهم صهاينة.
نعم،
الصهاينة في فلسطين، أما اليهود الذين مسالمين.
لكن في الأخير هم اليهود، من هو يهودي وفي فلسطين فهو عدو، لأن فلسطين أرض عربية ومسلمة، هذا هو الأساس. واصل استعراضك للجماليات القصيدة.
طبعا حتى ذكر قبتك الحديدية عندما ذكر، لأنه فعلا صواريخنا وصلت إلى هناك، صواريخ طوفان الأقصى وصلت إلى عقر، إلى تل أبيب، وبدأت تؤثر فيهم تأثيرا لولا حماقة حكومتهم وعن جهيتها ومغامراتها التي أصبح الآن يشكو منها حتى في أمريكا، حتى الجناح المعتدلة يشكون منها. هناك مغامرة غير محسوبة العواقب. الآن هذه الحكومة الحمقى ربما تتيح فرصة لتحرير فلسطين إن شاء الله.
نعم، عندما يكون عدوك غبي.
نعم نعم، القصيدة عندما نشاهد فيها قلتم هم الجيش الأولى لن يقهروا واليوم تهزمه الفصائل فاستحوا. يعني تلاحظ فاستحوا هنا أمر في كأنه بيقول استحوا من هذا الكلام.
صحيح.
استحوا من هذا ومن هذه الدعاوي الكاذبة. لماذا؟ لأن هذه الدعاوي الكاذبة أثبت زيفها ما الذي أثبت زيفها؟ الانتصارات.
صحيح.
أيضا ضرب المدنيين والجرائم التي تحصل هو أشار إليها بقوة لأن هذه الجرائم هي يعني هي التي سوف تكون سبب النصب، لأن الله سبحانه وتعالى هو من أسمائه العدل، ولن الله سبحانه وما يعني ولا تغفرن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
نعم. وأيضا يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم نبأ الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هنا وزلزلوا ربما في طوفان الأقصى وهذا التوحش الكبير من الصهاينة ربما هو سبب للانتصار وسبب أيضا لأن نستحق الجنة بإذن الله تعالى.
أيضا أنت تكلمت عن التعبئة عندما يقول قولوا هو الرحمن لا إقدامكم وله اشكروا واستغفروه وسبحوا. نعم، عندما يأمر المجاهدين بالتسبيح والاستغفار
يطلب منهم
والشكر والاستغفار والتسبيح، هذه مثل وسائل النصر. عندما يكون هناك تعبئة إيمانية جهادية لا شك أنها من أسباب النصر الأساسية. رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير معاد كان يتوجه إلى الله في الدعاء والاستغناء.
نعم، طبعا القصيدة طويلة جدا والجماليات فيها كثيرة، ولكن نكتفي بهذا القدر والإشارة إلى ما تفضلتم به. نشكر كثيرا الشاعر المتميز عبد السلام المتميز على هذه القصيدة. إذن شكرا لكم جزيلا مستمعينا الأعزاء، كما نشكر الأستاذ والأديب والشاعر حاتم شراح عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. شكرا جزيلا لكم.
ألف شكر يا أستاذ مضيع.
شكرا، وكما نشكركم مستمعينا الأعزاء، دمتم في أمان الله.
مواقف أدبية.
مواقف أدبية.
مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.